سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري رحمه الله: باب ليلة القدر. عن سالم عن أبيه رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. وعن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال البخاري: من صام رمضان. وزاد أحمد في ذكر الصيام: وما تأخر، وإسناده حسن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. باب ليلة القدر يعني ما جاء فيها من فضل وما اختصت به من كونها تعدل بل خير من ألف شهر، والألف الشهر أكثر من 80 سنة في ليلة واحدة. وذكر في سبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن رجلا من الأمم السابقة حمل السيف 1000 شهر، مع علمه بأن أعمار أمته من 60 إلى 70، فأعطي ليلة القدر. وجاء عند الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذه الليلة في مقابل حكم بني أمية، وهذا الخبر صححه بعضهم، لكن الواقع يرده، وكونه من وضع الرافضة واضح. الواقع يرد حكم بني أمية 1000 شهر من 40 إلى 132، 92 شهر، 92 سنة، 92 سنة في 12 أكثر من 1000 شهر، أكثر من 1000 شهر. ولا شك أن النكارة ظاهرة عليه، وعلامة الوضع تلوح مثل الشمس. وذكره الحافظ بن كثير في تفسير ليلة القدر ورده رحمه الله، مع أن منهم من صحح، لكن بطلانه ظاهر. ويذكر لئلا يغتر به، يعني يذكر في مثل هذا المقام لئلا يغتر به. المقصود أن ليلة القدر أفضل ليلة على الإطلاق، وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية، إذ لم تكن في غيرها. ومن خصائصها أنه أنزل فيها القرآن، ويكون فيها التقدير، وسميت بليلة القدر إما لعظم قدرها كما جاء في النصوص، أو عظم قدر من يوفق لها، أو لما يحصل فيها من التقدير، للآجال والأرزاق، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر هذه شأنها عظيم، فإذا قامها الإنسان وفق لها إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، على أنها تعدل 1000 شهر، والألف الشهر أكثر من 83 سنة في ليلة واحدة. قد يقول قائل أن الإنسان إذا قام ليلة واحدة يحصل له هذا الأجر العظيم، والعلماء يقررون أن من علامة ضعف الخبر أو عدم ثبوته ترتيب الأجر العظيم على العمل اليسير. نقول أولا هذا منصوص عليه في القرآن إضافة إلى ما جاء في صحيح السنة، وهذه القاعدة التي يذكرها أهل العلم إنما تسري على أحاديث لا إسناد لها أو لها إسناد مركب، أما ما صح إسناده وجد في دواوين الإسلام المعتبرة وصحاه أهل العلم فإنه لا تطبق عليه هذه القاعدة. وكم من عمل يسير رتب عليه من الأجور العظيمة ما لا يخطر على البال، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذه تقال 100 مرة في دقيقة ونصف. هل يستطيع أن يقول قائل أن حديث ضعيف لأن القاعدة التي قعدها العلم تنطبق عليه والحديث في الصحيحين؟ نقول القاعدة هي أمارة وعلامة مرجحة لعدم ثبوت الخبر الذي لا يذكر له إسناد ولا يذكر في دواوين الإسلام بإسلام بأسانيد تثبت، وليلة القدر فضلها ثابت في الكتاب وصحيح السنة. باب ليلة القدر فضلها على ما ذكرنا وأنها تعدل 1000 شهر، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيامها فرع عن قيام الليل في رمضان وفي غيره، وهو دأب الصالحين وهو شأنهم في جميع الأمم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعد ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما يدل على أن أهل العلم هم أهل القيام، وأن الذي لا يقوم من الليل هذا ليس من أهل العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. فقيام الليل شأنه عظيم وجاء فيه أحاديث وآيات كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن من الذي يعان على قيام الليل؟ كثير من الناس يتقطع حسرة وأسى إذا أصبح ولم يقم من الليل، ثم الليلة القادمة يكون كذلك والتي بعدها كذلك. ما الذي يمنعه من قيام الليل؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس يحرص على قيام الليل ويعتكف 10 الأواخر ويتعرض لنفحات الله، لكنه قد لا يخرج سالما وهو معتكف. لماذا؟ لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء، العبادات عليه ثقيلة، وما كان يزاوله قبل الاعتكاف يزاوله في الاعتكاف، وهذا شيء معروف ومجرب، حتى أنه وجد من يعتكف ويصحب معه الآلات، يصحب معه الانترنت، وقد يحضر له جرائد والسمار عنده في كل ليلة ويقول أنه معتكف. لماذا؟ لأن هذا ديدنه طول العام لا يعان ولا يستطيع أن يصبر عن أصحابه ولا ليلة واحدة، والعمر قصير ولا بد أن يستغل فيما يرضي الله جل وعلا، وسوف يندم الإنسان إذا مات، وكل ميت سيندم. أما المحسن ندمه على أنه لم يزدد مما يقربه إلى الله جل وعلا، وأما المسيء فلا تسأل عنه وعن حاله. بعض الناس يقول أنه إذا دخل رمضان وتجده من محرم، وإذا قيل له لماذا لا تفعل كذا لماذا لا يقول برمضان إن شاء الله، ثم يأتي رمضان والحال لم يتغير منها شيء، العمر كله ينقضي بالقيل والقال. ولا يعني هذا أن الإنسان يسكت في طول وقته أو لا يفتر عن الذكر، نعم مطلوبا لا يفتر عن الذكر، وأن يكون لسانه رطب بذكر الله، وأن يكون ديدنه الذكر، لكن لا يعني هذا أنه لا يمزح مع أهله وإخوانه ويؤنس ضيفه، ليس المطلوب هذا، بل هذا على خلاف الهدي النبوي. لكن بعض الناس تجدهم يفعل هذا، بعض الناس تجده يفعل هذا، يحزم نفسه حزما أكثر من المطلوب، لأنه يعرف أنه إذا انفلت قليلا ما ملك الزمام. بعض الناس يقول أنا والله ودي أجتمع مع الأخوان في كل ليلة ربع ساعة نصف ساعة، لكن ما يقدر، لأنه جلس نصف ساعة جلس ساعة، وإن جلس ساعة زادت فيما بعد. بعض الناس ليس عندهم من الحزم ما يحدد به ويفصل به من بين المباح وغيره، فتجده يحسم المادة، إذا صلى العشاء ذهب البيت ونام ولا التقى بأحد، حتى لو كلمه أحد من أهله ما التفت إليه. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، لكن إذا خشيت على نفسك فخذ بالعزيمة، وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمر كما تقدم مع أبي بكر وعمر، ويمزح ويتلطف بضيفه وجاره والسائل وهكذا. يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يظن أن المسألة الدنيا كلها ما فيها أنس، لا، الدنيا بالنسبة للعابد المخلص كلها أنس، ولا أعظم من الأنس بالله جل وعلا. ورؤية بعض شيوخنا بعد مماته رحمه الله، فقيل له فذكر أنه بخير وأنه في الجنة وهكذا، ثم قال كيف عجبت لمن يشبع من قول لا إله إلا الله، وآخر يقول كيف تغيب الشمس على مسلم لا يفتح فيه مصحفا ولا يقرأ بكتاب الله ولا ينظر في عهد الله. كل هذا لا شك أنه موجود في صفوف المسلمين، وأنهم يمر عليهم الأيام ما قرأوا القرآن، ثم إذا جاء رمضان وجاء وقت المضاعفات وجاور في بيت الله الحرام في العشر الأواخر يريد أن يستغل الوقت في الذكر وقراءة القرآن، لكنه لا يستطيع إلا إذا كان ممن تعرف على الله جل وعلا في الرخاء طول العام، روحات وجيات واستراحات وقيل وقال، ثم بعد ذلك يريد أن يحسم المادة بالكلية ويقبل على كتاب الله بحيث لا يلتفت إلى أحد، هذا لا يمكن أن يصير. لا يستوي هذا مع من حفظ الوقت قبل رمضان وسمع وهو معتكف ويغتاب الناس، لماذا؟ لأنه ديدنه الغيبة في وقت الرخاء. كثير من الناس إذا سمع من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول الحج أربعة أيام. لو أن الإنسان يغلق على نفسه باب ولا يلتقي بأحد أمكنه ذلك، لأن المسألة أربعة أيام، لكنه من خلال الواقع والتجربة لن يستطيع ذلك مهما بذل. ورأينا من يجلس بعد صلاة العصر إلى وقت الفطور في مسجده أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وفي مثل هذه الأيام يمكنه أن يقرأ عشرة أجزاء، لكن إذا سألته كم قرأت تجد ما قرأ ولا جزء واحد، يجلس يتسند على عمود يتلفت لعل أحد يجي، إذا ما جاءه أحد وتأخر عليه الوقت قامه بنفسه يبحث عن أحد، جزاء وفاقا، هذا عمل وهذا ديدا وهذا ما كسبت يداه. سمعنا من يوجه كلمة للمعتكفين من خلال وسائل الإعلام، وعجبت من كلامه. يقول: لا تقل يا أخي أنت معتكف ثم تقول قرأت نصف جزء أو جزء، ثم يقول اقرأ جزئين أو ثلاثة ما دام معتكف، وش لكم للشغل؟ الناس مقامات، يعني ما معتكف يقرأ جزئين أو ثلاثة، وش يسوي باقي الوقت؟ يعني من نظر في سير السلف الصالح يجدهم في أيام العشر يختموا كل يوم، كثير منهم يختم يوميا، وبعضهم يختم في النهار ويختم بالليل. بعضهم يقول إن هذا مستحيل، نقول لا ليس مستحيل، هذا كلام الثقات وهذا مجرب عند كثير من أهل العلم. أما خاتمتين فيها شيء من الصعوبة، أما الواحدة فيذكر لنا من جربها أنها سهلة ميسرة. وواحد من الشباب جلس أنا وياه بعد صلاة الصبح إلى أن انتشرت الشمس في المسجد الحرام، وخرجت كعادتي أنام إلى الظهر. لما رجعت صلاة الظهر إذا به قد ختم القرآن، جالس من مكانه ما تحرك من مكان. هذا عمره كله في القرآن، أنا أعرفه، هذا شاب مقبل على الله جل وعلا، واستغل العمر كله في قراءة القرآن. أنا إذا جلس الواحد ساعة ساعتين ثارت عليه الأوجاع. لماذا؟ لأنه ما يعان على الجلوس وعمره كله في القيل والقال، والله المستعان. على كل حال، من أراد أن يرجع إلى ربه فمن الآن، ما يقول لدخل رمضان، من اليوم يجرب يشوف يتعرف على الله في الرخاء قبل رمضان، والله المستعان. باب ليلة القدر. يقول رحمه الله تعالى: عن سالم عن أبيه رأى رجل، يعني في الرؤيا رأى رجل رؤيا، لأن رأى الفعل واحد والمصادر مختلفة تبعا للمعاني، فيقال رأى رؤيا يعني في المنام، ورأى رأيا يعني في العلم، ورأى رؤية يعني بالبصر. هذا رأى رؤيا أن ليلة القدر ليلة 27. قد يقول قائل: الرؤى لا يترتب عليها أحكام شرعية، لا يترتب عليها أحكام شرعية. الرؤى إنما تكتسب الشرعية بالإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، كما رأى عبد الله بن زيد الأذان في الرؤيا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فصار شرعا متبعا. وأما الرؤى فبمفردها لا يثبت بها شرع. رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا وكذا. ليلة 27 من أرجى الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر، وبعضهم يرجحها، بل بعض الصحابة يحلف عليها، وهي الراجحة عند الحنابلة ليلة 27. هذه الرؤيا عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكرها، واكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، لكنه أقرها على سبيل العموم تبعا للمصلحة الشرعية الناتجة عن هذا التعميم والإبهام، لأنه جاء في ليلة القدر أحاديث كثيرة وفي التماسها، ونظرا لكثرة الأحاديث واختلافها اختلف أهل العلم في تحديدها على ما يقرب من 50 قولا، على ما يقرب من 50 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر الحافظ العراقي صاحب طرح التثريب الحافظ ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي ذكر 33 قولا. كل هذا من أجل ما ورد فيها من أحاديث مختلفة، وجلها صحيح. وهذا الاختلاف مع هذه الصحة لا يؤثر في هذه الأخبار اضطراب، لأن المضطرب من الحديث ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. كثير من هذه الأحاديث في الصحيحين، هل نقول إن هذا الاختلاف في هذه الأحاديث يؤثر فيها فتكون مضطربة؟ لا، كلها صحيح. أما على قول من يقول إن ليلة القدر تتنقل بين الليالي المنصوص عليها، فهذا لا إشكال فيه، قد يكون في ليلة في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 29، وفي سنة ليلة 21، كما حصل له عليه الصلاة والسلام حينما رأى أنه يسجد في ماء وطين، وكان ذلك ليلة 21، والحديث في الصحيح. على القول بأنه متنقل وهذا هو الذي يظهر من خلال مجموع النصوص، هذا لا إشكال في كونه مرة يقول التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في السبع، التمسوها في الأوتار، التمسوها لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى، إلى آخره. كل هذه، كل واحد له مدلول غير مدلول الحديث الآخر. والتأكيد على الأوتار لا ينفي أن تكون أيضا في الأشفاع، استدلالا بما جاء من الأحاديث التي تنص على الباقي من الشهر بالنظر إلى آخره. فسابعة تبقى إذا كان الشهر ناقص فهي ليلة 23، وإذا كان الشهر 30 فهي ليلة 24. وهذه الليلة يرجحها أنس بن مالك والحسن البصري وعموم عباد البصرة على أنها ليلة 24. فكونه يأتي مثل هذا الإبهام الذي لا يستطيع أن يقف العالم أمامه حائرا في ترجيح ليلة بعينها، إلا إذا جزم وجرأ على أن يرجح مع صحة الباقي، لأنه لا يستطيع أن يضعف الأحاديث الباقية. الحنابلة حينما يرجحون ليلة 27، أو أنس والحسن وأهل البصرة حينما يرجحون ليلة 24، هم يعترفون بصحة الأحاديث الأخرى، لكنه مجرد ترجيح ونظر إلى أن الحق لا يتعدد وأنها في ليلة ثابتة. أما على القول بأنها في متنقلة بين ليالي العشر، هذا ما في إشكال، أن قد تكون هذه السنة ليلة 21، والسنة القادمة ليلة 25، والسنة الماضية ليلة 24، وهكذا. والسبب في إبهامها، السبب في إبهام ليلة القدر، الاستكثار من التعبد، الاستكثار من التعبد ليقوم الإنسان ليالي العشر كلها، لأنه لو عرفها بعينها لم يقم سواها. أقول ماذا تصنع؟ تسع ليالي أقوم واحدة وأترك الباقي ويكفيني ألف شهر، ما تسع ليالي. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه شكرا لله جل وعلا، فلا أكون عبدا شكورا. فلو قام الإنسان عمره كله لما كان كثيرا في مقابل النعم التي يتقلب فيها من الله جل وعلا، التي كل واحدة منها لو قام عمره ما قام بشكرها. على كل حال، من أهل العلم من يرى أنها ثابتة في ليلة واحدة، فمنهم من يرجح ليلة 21 كالشافعية، ومنهم من يرجح ليلة 23، وله من ينصره وله أدلته، ومنهم من يرجح 24 كما سمعتم، ومنهم من يرجح 25 والحنابل على أنها ليلة 27، ومنهم من يقول أنها آخر ليلة من رمضان لا سيما إذا كانت ليلة 29، ومنهم من يرجح الوتر إذا وافق ليلة جمعة، إذا وافق ليلة جمعة. وعلى كل حال، على الإنسان أن يحرص فيما ينفعه، وأن يقوم ليالي العشر، لأن لها شأن عند الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد المئزر واعتزل أهله وقام ليله، مع أنه لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكن منهم من يقول أنه يقوم العشر كاملة، ومنهم من يقول أنه يرتاح قليلا. وعلى كل حال الراحة القليلة هذه اليسيرة لا تؤثر إذا قصد بها الاستعانة على قيام بقية الليل، أو الراحة من التعب الذي حصل له بسبب طول القيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. أرى يعني أعلم أن رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت على شيء معين. فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. ما قال التمسوها ليلة 27 التي رآها الصحابي، ما قال التمسوها ليلة 27، ولا قال الزموا ليلة 21، مع أنه كان قال عليه الصلاة والسلام في ليلة 21: إني أرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فجاء المطر ووقف المسجد، ورؤي الأثر الماء والطين في وجهه عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الصبح يوم 21. فالتمسوها في العشر البواقي، في العشر البواقي يعني من رمضان، التي تبدأ بغروب الشمس يوم 20. وقد يقول قائل أنه لا مانع أن تدخل في العشر البواقي ليلة 20، لا سيما إذا كان الشهر ناقصا، لكن معروف أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21 بغروب الشمس يوم 20، وأما ليلة 20 فهي من العشر الأواسط. فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. والتنصيص على الأوتار باعتبار أنها أرجى من الأشفاع، لأن الله وتر يحب الوتر، أرجى من الأشفاع. قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني يترك ليلة 21 وليلة 22، يبدأ من ليلة 23 أو من ليلة 24. هذا من ضمن الأحاديث التي جاءت بإبهام ليلة القدر. وقبله: فالتمسوها في العشر البواقي، وهنا في السبع الأواخر. وجاء ما يدل على ليال بعينها، كل هذا تعمية لهذه الليلة وإبهاما لها من أجل أن يستكثر المسلم من العبادة. وقلنا أنه لو عرف هذه الليلة بعينها إنما حرص على قيام بقية الليالي. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر بليلة القدر، وهذا في الصحيح، قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت، تلاحى فلان وفلان فرفعت. ولذا قال من قال بأنه رفعت ليلة القدر، فلا شيء اسمه ليلة قدر الآن. وهذا من شؤم الخلاف، لكن هذا القول لا يعرف عند أهل السنة، بل أهل السنة كلهم مجمعون على أن ليلة القدر باقية، وغيرهم من الطوائف ما عدا الروافض هم الذين يقول رفعت. إذن قوله فرفعت يعني رفع تحديدها وتعيينها في ليلة واحدة، وعسى أن يكون خيرا كما جاء في الحديث. رفعها بالكلية احتمال أن يكون خير؟ أبدا لا يكون خير، لا احتمال في خيرية رفع ليلة القدر بالكلية. أما عدم تعيينها احتمال أن يكون خير، وهذا هو الخير الذي اختاره الله جل وعلا لهذه الأمة. يعني عدم التعيين، ليجتهدوا ويكتسبوا من الأعمال الصالحة ما يقربهم إلى الله جل وعلا في ليلة القدر وغيرها. من أهل العلم من يرى أن ليلة القدر في جميع ليالي العام، يعني ليلة من ليالي العام في رمضان وفي غيره، وهذا يذكر عن ابن مسعود لأنه قال: من قام العام أدرك ليلة القدر، من قام العام أدرك ليلة القدر. وليس هذا بنص صريح في أن ابن مسعود يرى أنه احتمال أن تكون ليلة القدر في شعبان، في شوال، في محرم، في صفر، لا، ليس بمتعين أن يكون رأي ابن مسعود أنها في غير رمضان، لكنه من قام العام، كما أنه من قام رمضان أدرك ليلة القدر وهي ليلة واحدة، فهي ليلة من ليالي العام. من قام العام كاملا أدرك ليلة القدر، وفي هذا حث على القيام من ابن مسعود رضي الله عنه في رمضان وفي غير رمضان، لكن لا يعني أنه يرى أن ليلة القدر احتمال أن تكون في غير رمضان، وعامة أهل العلم على أنها في رمضان، فمنهم من يرى أنها في جميعه، ومنهم من يقول هي في العشر الأواخر وهو أرجح وأقوى، ومنهم من يرى أنها ليلة 17، ليلة 17، لأنها ليلة الفرقان، ليلة البدر، ليلة بدر، وهي ليلة الفرقان، لا سيما إذا وافقت ليلة جمعة. ومنهم من يقول، ويذكر عن علي رضي الله عنه، أنها ليلة 19. وعلى كل حال، كل هذه الأقوال وغيرها التي استوعبها ابن حجر تقرب من 50 قولا، كلها تدل على أنها غير معينة، غير معينة، والحكمة ظاهرة. ساعة الجمعة جاء فيها أيضا شيء من الإبهام، وإن كانت أقل، منهم من يقول أن ساعة الجمعة في يوم الجمعة من طلوع فجره إلى مغيب شمسه، وجاء ما يدل على أنها من دخول الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، وهذا صحيح لا إشكال فيه. وجاء أيضا أن آخر ساعة من يوم الجمعة، كل هذا من أجل أن يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات الله في سائر الأوقات. قال رحمه الله: وعن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام، الأصل في القيام الصلاة في الليل، هذا أصل القيام، ويضاف إليه الذكر والتلاوة، يعني من جلس ليقرأ القرآن في رمضان في الليل وخلط بين القراءة والذكر والصلاة، هذا قام رمضان، وكذلك في سائر العام. يعني لا يلزم أن يكون القيام كله مستوعبا في الصلاة، هذا ما قرره النووي وغيره، أن القيام يشمل الصلاة والتلاوة والذكر. وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا من القيام. المقصود أن هذا قول معتبر عند أهل العلم، منهم من يخص القيام بمعناه الحقيقي، وهو نصب القدمين في مناجاة الله جل وعلا بالصلاة فقط. وأما القراءة فالأصل فيها أن تكون من قعود كما هو المعتاد، لكن إذا قرأ في صلاته جمع بين التلاوة، وإذا أكثر من الذكر في صلاته حصل المطلوب. من قام رمضان، هذا فيه دليل على جواز قول رمضان من غير إضافة شهر، وهو قول عامة أهل العلم، وترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى، وورد هذه الأحاديث، وإن كان قد أثر عن بعض السلف أنه يكره إفراد رمضان من غير إضافة الشهر. وسبق أن تكلمنا فيها. من قام رمضان إيمانا يعني تصديقا بوعد الله جل وعلا واحتسابا طلبا للثواب وتعرضا للجزاء من الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يحصل القيام بصلاة الصبح وصلاة العشاء في جماعة والقيام مع الإمام حتى ينصرف، مع أنهم يختلفون في صلاة قيام رمضان التي يسميها أهل العلم التراويح، يختلفون هل الأفضل أن تصلى جماعة أو تصلى فرادا. فذهب مالك وجمع من أهل العلم إلى أنها تصلى فرادا أفضل في البيوت، أنها تصلى في البيوت فرادا أفضل، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والجمهور على أن قيام رمضان الذي يسمونه بالتراويح وبعده التهجد كله في المسجد جماعة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليال، فلما ازدحم المسجد لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، مع علمه بهم خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم يعني لا عدولا عنها ولا نسخا لها، وإنما العلة خشية أن تفرض. ولو فرضت صلاة التراويح لا شق ذلك على الأمة، المقصود أن تركه لها خشية أن تفرض. فمكث الناس على هذا بقية مدته عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم رأى عمر أن يجمع الناس على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب تميم الداري، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة. جمعهم على هذه الصلاة وخرج إليهم في ليلة من الليالي كما في الصحيح وهم يصلون التراويح، فقال نعمت البدعة هذه، نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها، يعني صلاة آخر الليل. فجمعهم على إمام وسماها بدعة، مع أنه جاء في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة. فكيف يقول عمر لأمر يأمر به ويقول بدعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. والبدعة ما عمل على غير مثال سابق، هذه البدعة، ما عمل على غير مثال سابق، هذه البدعة في اللغة. وفي الشرع ما عمل مما يتعبد به من غير أصل شرعي من كتاب ولا من سنة، يعني ما يتعبد به الإنسان مما لا أصل له في الكتاب والسنة هذه بدعة عند أهل العلم. فهل صلاة التراويح بدعة لغوية عملت على غير مثال سابق؟ نعم، لها مثال سابق، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بجمع من أصحابه 2 أو 3 ليالٍ، فلها مثال سابق وليست ببدعة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها هكذا جماعة، فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. إذن كيف يقول عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الصلاة التي أمر بها وجمع الناس عليها نعمة البدعة؟ إذا كانت ليست ببدعة لغوية ولا شرعية، والذين يقولون بالمجاز يقول هذا مجاز لأنه تعبير بلفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له فهو مجاز. والصواب أنه ليس بمجاز وليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، وإنما هي من باب المشاكلة. أطلق عليه عمر بدعة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام تركها وأبو بكر ما أمر بها وأنت ابتدعتها، كأن قائلا له قال ذلك الكلام فقال نعمة البدعة. والمشاكلة عند العلماء في مباحث البديع، في مباحث البديع يقولون إنه مشاكلة اللفظ ومجانسته له حقيقة أو تقديرا، يعني هنا تقدير، ما قال أحد لعمر ابتدعت، لكن خشية أن يقال ابتدعت فقال نعمة البدعة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. وجزاء سيئة سيئة مثلها، الجناية سيئة بلا شك، لكن معاقبة الجاني ليست بسيئة حسنة، بل هي من باب المجانسة والمشاكلة في التعبير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بهذا القيد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك. وجاء في البخاري أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، شريطة أن يكون فعله ذلك إيمانا وتصديقا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر والثواب عنده. ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما من صيغ العموم، ما من صيغ العموم. تقال بعضهم أنه يشمل الكبائر والصغائر، ما تقدم من ذنبه يشمل الصغائر والكبائر. وفيه مما يدل على العموم ما، وهي من صيغ العموم إذا كانت موصولة، الذي تقدم من ذنبه، وفيه أيضا المفرد المضاف فيشمل جنس الذنب، يشمل جنس الذنب، وهذا قال به جمع من أهل العلم أنه يشمل الكبائر والصغائر. والذي عليه الجمهور أن هذا لا يشمل الكبائر، بل الكبائر لا بد فيها من التوبة أو من رحمة أرحم الراحمين. وأما هذه الأعمال، قيام رمضان، صيام رمضان، قيام ليلة القدر، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كلها كفارات لما بينهما ما لم تغش كبيرة، كما جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر، فهذا خاص بالصغائر عند الجمهور، ما تقدم من الصغائر. قد يقول قائل إذا كان غفران الذنوب بالصيام فقط فلماذا نقوم، وإذا كان بالصيام والقيام لماذا لا نتعرض إلى القدر ومغفور لنا بالصيام مثلا أو بالقيام؟ المسلم إذا اجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني مجرد اجتناب الكبائر مكفر لبقية الذنوب من الصغائر. هذه المكفرات الكثيرة التي تتضافر على ذنوب المسلم لا شك أن لها أثر، فإذا كفرت الصغائر ولم تبقى صغيرة عنده لا شك أنه يخفف عنه من تبعات الكبائر، يخفف عنه من تبعات هذه الكبائر وما يترتب عليها. وقال البخاري من صام رمضان، وزاد أحمد في ذكر الصيام وما تأخر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما تأخر يعني جاء في صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، أن يكفر سنتين، وتكفيره للماضي يعني متصور، لكن تكفيره للاحق يعني تبقى هذه السيئات التي يعملها مكفرة بسبب سابق. منهم من يقول أنه يحال بينه وبين الأعمال بين السيئات في السنة اللاحقة، لكن هنا وما تأخر إلى متى؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مفتوح السابق كله، لكن هو ما تأخر إلى وفاته أو إلى رمضان القادم، يعني في صيام يوم عرفة احتسب والله يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة، واضح يعني إلى مثله من قابل، لكن صيام رمضان وما تأخر إلى متى؟ إلى آخر عمره أو إلى رمضان اللاحق؟ نعم، وما تأخر يعني إلى وفاته أو إلى رمضان فقط، بحيث يكون ما تأخر عن رمضان الثاني مكفر بصيام رمضان الثاني، أو يقال إن هذا من نصوص الوعد وفضل الله واسع ولا يحد، ويبقى أن هذا كله في صغائر الذنوب عند جمهور أهل العلم، والله جل وعلا رحمته فوق كل شيء، رحمة الله رحمة أرحم الراحمين فوق كل شيء، فوق ذلك كله. لابن حجر كتاب اسمه الخصال المكفرة، الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، ذكر فيه عدة أحاديث فيها تكفير الذنوب السابقة واللاحقة، وتكفير الذنوب على أمور يسيرة، على أمور يسيرة، الصلوات الخمس كفارات لما بينها، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، جمعة إلى الجمعة كفارة، يعني ماذا يبقى من الذنوب إلا بالنسبة لشخص كتبت عليه الشقاوة. إذا وجد هذه المكفرات والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فماذا بقي من الحجة، من حجة الخلق على الخالق؟ لا حجة لأحد، مع أنه في الأصل الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة سيئة واحدة، سيئة واحدة. ذكرنا من قال من أهل العلم أنه قد خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، يعني إذا عمل حسنة يعمل في مقابلها عشر سيئات، فكيف يعمل إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سيئة في مقابل حسنة واحدة؟ وهذه مضاعفة وهذه ليست مضاعفة. مما يجدر التنبيه عليه ما جاء في آخر سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يتوب عليهم ويمحو أثر السيئات والزلات والذنوب والخطايا كلها تمحى بالتوبة، وتبدل هذه السيئات حسنات. وأي فضل أعظم من هذا؟ وأي ترغيب في التوبة أشد من هذا؟ ومع ذلك نجد من يصر على الجرائم، على الذنوب، على المعاصي، وكما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى. هذه السيئات التي كانت سيئات ثم بدلت حسنات يرد فيها سؤال يذكره ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم، يقول: لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر 70 سنة 80 سنة، أحدهما ليست له صبوة، ولما كلف لزم التعبد ولم يعصي إلى أن بلغ 80 ومات على هذه الحال، وصوام قوام ملازم للطاعات مجتنب للسيئات، والآخر العكس ما ترك شيء إلا فعله من الجرائم والمعاصي والذنوب. بلغ 80 ثم تاب توبة نصوحا ثم مات، أيهما أفضل عند الله؟ هذاك سيئاته مكتوبة، سيئات أصلية، والثاني حسناته أصلية. الأول حسناته أصلية ومكتوبة له مثبتة في ديوانه، والثاني أثبت في ديوانه هذه السيئات ثم بدلت وغيرت حسنات، أيهما أفضل؟ الأول. لماذا؟ نعم، حسناته كثيرة، والثاني سيئاته كثيرة صارت حسنة مضاعفة إلى 10، أقل الأحوال إلى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الثاني تضاعف الحسنات ولا ما تضاعف؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنها تضاعف، يرى أنها تضاعف، صارت حسنات والحسنة بعشر أمثالها. ولكن العدل الإلهي لا يجعل هذا مثل هذا. والأمر الثاني أن البدل له حكم المبدل، يعني تقرر في الشرع أن البدل له حكم المبدل، والمبدل السيئة بواحدة، والبدل الحسنة بواحدة، وهذا هو اللائق بعدل الله جل وعلا، وإن كان فضله لا يحد، لكن لا يستوي هذا وهذا. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قيام رمضان جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. رأى بعضهم أنه لا تجوز الزيادة على 11، وأن الزيادة عليها بدعة، وهذا قول مشتهر في صفوف المتعلمين، لكن عامة أهل العلم على أنه ليس للتحديد، وقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ما هو أكثر من 11. ثبت في الصحيحين وغيرهم أنه كان يصلي 13 من حديث ابن عباس وغيره، وثبت أكثر من ذلك، وجاء أيضا أحاديث مطلقة: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي واحدة توتر لك ما قد صليت، ما يدل على الزيادة على 11. وقال الذي طلب مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، ما يدل على أن كثرة السجود مطلوبة، فلا تحد بإحدى عشرة. الأمر الثاني صلي 4 يعني بسلامين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي 4 يعني بسلامين، لكنها جمعت هذه 4 لأنها متواصلة، يسلم ثم يكبر ثم يصلي 4، يفصل بين 4 الأولى وال4 الثانية براحة، ولذا قيل لها صلاة التراويح، يرتاحون بين كل تسليمتين. أخذ من هذا الحديث صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يفصل بين كل 4 تسليمات. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر ب5 بسلام واحد، وأوتر 7 لا يجلس بينها، وأوتر 9 لا يسلم بينها، وإنما يجلس بعد 8 يتشهد ثم يقوم إلى 9 بدون سلام، وهذا مخصوص بالوتر، خارج عن قوله صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى في الصلاة المطلقة، يصلي ركعتين ركعتين حسب ما يتيسر له، ثم يوتر بعد ذلك، ثم يوتر بعد ذلك، سواء أوتر بواحدة لا سيما إذا خشي طلوع الصبح، أو أوتر بثلاث وهو أدنى الكمال، أو بخمس أو بسبع أو بتسع، لكن إن زاد على ذلك فليسلم من كل ركعتين. صلاة كان يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ثم يوتر بثلاث. فيه أيضا قراءة القرآن في صلاة التراويح، يعني جرت عادة سلف هذه الأمة إلى زماننا هذا أن الإمام يسمع الناس القرآن، يسمع الناس في القرآن في هذه الصلاة في قيام رمضان من أوله إلى آخره، وكان الناس يختمون أقل شيء مرتين، مرة في التراويح ومرة في التهجد، وبعضهم يختم ثلاثا يقرأ القرآن ثلاث مرات، وبعضهم يزيد على ذلك لأن الزمان يستوعب، كانت التسليمة بجزء من القرآن، إلى أن تساهل الناس وتراخوا فصاروا ينتهي رمضان وما ختموا، بل بعضهم ما انتصف في القرآن ويكتفي في صلاة التهجد بورقة. وأما في صلاة التراويح فكثر السؤال عن آية الدين، هل تقسم أو لا تقسم، والتراخي والتساهل هذا لا نهاية له، يعني النفس لو أعطيت مجال ما انتهت إلى حد، لا تنتهي إلى حد. فسئل عن آية الدين هل يجوز قسمها أو لا يجوز، لأنهم صاروا لا يطيقونها، الإمام يقرأ آيتين ثلاث وآية الدين مقابل عشر آيات، لابد أن تكون في تسليم أو تسليمتين، وهذا سببه التساهل. نعم قد يقول قائل أن نمط القراءة وكيفية الأداء اختلف عند بعض القراء، يعني كانوا يختمون مرتين ثلاث لكنهم يسرعون في القراءة، لا سيما من أدركناهم وهم من أهل العلم والعمل والعبادة فيما نحسب الله حسيبهم. ثم بعد ذلك جاء هؤلاء الشباب الذين حفظوا وضبطوا وجودوا، تجدهم يقرؤون الآية أحيانا والآيتين ولا يزيدون عن نصف وجه نصف صفحة في الغالب، بعضهم أقل من ذلك، لكنه مع شيء من تحسين الصوت وتزيينه والتجويد كل على خير، لكن يبقى أن التساهل لا نهاية له، فيصل الحد إلى أن ينتصف ينتهي رمضان وهم في منتصف القرآن، هذا ليس بمناسب أصلا، لا سيما في هذه الأيام التي على المسلم أن يغتنمها، سواء كان ذلك في خاصة نفسه أو بجماعته ومن خلفه. فإذا أسمع الناس القرآن ومر القرآن على عوام الناس مما لا يستطيعون قراءته بأنفسهم، لا شك أن هذا ينفعهم كثيرا، وبعضهم يفعل هذا حتى بعد رمضان، فتجده يقرأ في الصلوات الجهرية قراءة متتابعة، يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، وهذا ما يظهر فيه ما يمنع إذا كان يريد بذلك أن يستذكر بنفسه وقد جاء ما يدل عليه، وإذا أراد أن يسمع الناس القرآن. لكن لو أخل بهذا الترتيب أحيانا وقرأ مثلا في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة سورة الإنسان، وقرأ في يوم آخر غير هاتين السورتين، وأخل بهذا الترتيب المضطرد كان أولى، وإلا فلا يظهر فيه شيء والعلم عند الله جل وعلا. إذا كان المسجد في صلاة قيام رمضان يتولى الصلاة أكثر من إمام، وجاء في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيصلي مع الإمام الأول وينصرف معه، يقول هذا الإمام انصرف انصرف معه، نقول لا، هذان الإمامان حكما في مقام إمام واحد، لأن صلاة أحدهما مكملة لصلاة الإمام الثاني، فهما في الحكم بمثابة إمام واحد، فلا ينصرف حتى ينصرف الثاني، كما أن الإمام الأول لا ينصرف حتى ينصرف الإمام الثاني ليكتب له قيام ليلة، ليكتب له قيام ليلة، لأن حكمهما حكم الإمام الواحد. صلى التراويح وانصرف ولم يحضر للتهجد، يقول انصرف الإمام، نقول الصلاتان حكمهما حكم الصلاة الواحدة، فلا بد أن يصلي التهجد ليكتب له القيام، وإن انصرف الإمام بعد التراويح ثم جاء غيره. في شيء يتعلق بقيام رمضان ولا شيء يتعلق بقيام رمضان؟ ذكرنا فيما سبق ختم القرآن، وأن الإمام أحمد كان يستحبه في التراويح، وقيل له لماذا لا يكون في الوتر؟ قال ليكون لنا في ذلك دعاءان، بدل دعاء واحد يكون دعاءان، دعاء في أول الليل ودعاء في آخره، دعاء في التراويح في أوله ودعاء في آخره في الوتر. وأما بالنسبة للأصل الشرعي الذي يستند إليه في مثل هذا، فلا أعلم حديثا صحيحا صريحا يدل على هذا الفعل، وحينئذ يكون لا أصل له، وعلى الإنسان أن يلتزم بما له أصل شرعي، بما له أصل شرعي. والقنوت وقد مر السؤال عنه كثيرا، وإطالته وسجعه وترتيله، وترتيل القرآن إذا جاء الدعاء بآية قرآنية. أما ترتيل القنوت والدعاء حتى يضاهى به كتاب الله وعلى قواعد قراءته فهذا لا يجوز، وأما التغني به بحيث يؤثر في السامع على غير قواعد قراءة القرآن، بحيث يؤثر في السامع، ولا شك أن السامع يتأثر تبعا للصوت، فنقول إن هذا التأثر مستحب ولا يتم التأثر إلا به، فلا شك أنه يكون مطلوبا حينئذ ولا يمنع، ما لم يصل إلى حد يكون التغني فيه يخرجه عن مقصوده ويزيد في حروفه وما أشبه ذلك. إطالة القنوت لا شك أنها على خلاف الأصل، فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت قنوتا طويلا، بل يقنت ويدعو بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. وتجد عوام المسلمين كثير منهم تبعا لتصرف بعض الأئمة تأثره بالقنوت أكثر من تأثره بالقرآن، أكثر من تأثره بالقرآن، ولذلك تجدونهم ليلة الختم يتأهبون قبل الدخول في الصلاة لختم القرآن، يعني تجد الإنسان يجمع نفسه ويعرف أن الليلة ليلة ختمة، وتختلف يختلف وضعه قبل صلاة العشاء، بين العشاءين يختلف، وقد يكون في العصر أيضا متأهب لهذه الختمة، تجد الوضع يختلف، وهذا لا أصل له شرعا، بل ينبغي أن يكون التأثر والتذكير بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تجد الناس يسمعون قراءة القارئ خلال الشهر كاملا، وكثير منهم لا يبكي ولا يتأثر بالقرآن وكأنه لا يسمع شيئا، ثم إذا جاء الختم تجده يهيئ نفسه للبكاء قبل الدخول في الصلاة، يعني استشعار نفسي من أجل أن، لأن هذه الختمة أعطيت هالة وهيبة وشيء من أضفي عليها شيء من الهيبة أكثر مما اعتاده الناس لكلام الله جل وعلا، مع أن كلام الله جل وعلا بالنسبة لسائر الكلام كفضل الله على خلقه، هو الكلام الذي من قام يقرأه، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، يعني كأنك تخاطب الله جل وعلا وتسمعه كما تسمع أي كلام، يعني تسمع القارئ كما تسمع نشرة الأخبار، بل تصغي للأخبار أكثر مما تصغي لقراءة القارئ، وهذا موجود في حال كثير من المسلمين، وما هذا إلا لبعدهم عن القرآن والتلذذ بالقرآن ومعرفة قدر القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن شرف لهذه الأمة ولنبيها عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.